عادة الوالد أوصاني أن أنصر أهل الإيمان
الأحياء في طاعة ربي ملتزما أهل القرآن أن أعفو عند المقدرة فأنال عظيم الغفران أن أصدق في كل القول فأقول
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي النهى والبركات. أما بعد أحبتي سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد حدثني أبي، وما زلنا كما نقول مع مراتع الخير، وما زلنا مع ملح العلم ومع أصوله وفروعه، وما زلنا مع شيخنا فضيلة الوالد فضيلة الدكتور جمال المراكبي. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي، ثورة الجحيم أو الحديث عن اليوم الآخر والإيمان به، وقبل أن ندخل إلى الحديث عن هذا الإيمان، ما المقصود باليوم الآخر؟
الدنيا دار جعلها الله تبارك وتعالى محلا للاختبار والامتحان والبلاء والابتلاء، ثم جعل ربنا تبارك وتعالى للدنيا نهاية، أعمارنا تنتهي فيها، ثم يأتي على الدنيا يوم يموت فيها كل كائن حي ويفضي إلى ربه، ثم يأذن الله تبارك وتعالى بإحياء الأجساد وبعث الأرواح إلى الأبدان، فيعودون في يوم القيامة اليوم الآخر الذي ليس بعده يوم آخر، وهو يوم لأنه ممتد لا نهاية له، يوم واحد، ولهذا قيل له اليوم، وهو آخر لأنه لا آخر بعده، وتزول فيها يزول فيه كل ما يتعلق بالزمان، فيبقى يوما لا شمس ولا زمهرير ولا إما جنة وإما نار. اليوم الآخر أحداثه بتبدأ بالنفخ في الصور، بتبدأ بزوال الدنيا ثم بداية القيامة.
نعم.
ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ينفخ إسرافيل ملك الصور نفختين، وقيل ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين، يسقط مطر من السماء فتنبت أجساد الموتى وتعود الأرواح إلى الأجساد بقوة الواحد القهار سبحانه وتعالى الذي يأذن ببعث الأجساد وعودة الأرواح.
نعم.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المؤمنين، عقيدة الأنبياء جميعا، في يوم القيامة تكون هناك مواقف ومشاهد، يحشر الناس في هذا اليوم ويقف موقفا طويلا، تدنو الشمس من الرؤوس، يعرقون ويغرقون في العرق، يظل الله المتقين في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يأذن الله بفصل القضاء بعد شفاعة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي بين العباد، تتطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه أو بشماله من وراء ظهره، توضع الموازين وتنصب الموازين، فمن الناس من تثقل موازينه بفضل الله، ومنهم من يخف ميزانه، والسعيد من ثقل ميزانه، والشقي من خف ميزانه، ثم يؤتى بجهنم يراها الناس، وجيء يومئذ بجهنم، وينصب الصراط فوق متن جهنم، فيعبر المؤمنون ويعبر الموحدون، كل هذه مشاهد حتى ينتهي الأمر بالكافرين والمنافقين والمشركين إلى النار، وبالمؤمنين إلى الجنات. ويبقى عصاة المؤمنين منهم من يدخل النار دخولا مؤقتا على أمل أن يخرج منها. هذه قصة القيامة، وفي النهاية إما نار أبدا وإما جنة أبدا.
نعوذ بالله من النار،
نعوذ بالله من النار، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الدرجات العالية من الجنة. هذه العقيدة الإيمانية راسخة ثابتة، القرآن الكريم زاخر بالحديث عن الحشر والبعث والأدلة عليه، القرآن الكريم ذاخر بالحديث عن اليوم الآخر ومشاهد القيامة، هناك صور كثيرة خاصة في الجزء الأخير من القرآن تتحدث عن مشاهد القيامة.
بارك الله فيكم، هذه المشاهد بالطبع مشاهد عديدة ومشاهد مهيبة، لكن نريد أن نعيش مع بعضها، مع بعض هذه المشاهد.
طبعا يعني الـ هذه المشاهد كما قلنا يعني وصفها يطول، ونحن في حلقة محدودة الوقت، وأنا قد أجملتها إجمالا ابتداء من الانصراف لفصل القضاء إلى تطير الصحف إلى الموازين، لكن أنا أذكر مشهدا واحدا للمؤمن، المؤمن الذي يستره الله تبارك وتعالى في الدنيا ويعفو ويغفر له يوم القيامة. في حديث ابن عمر يدني الله المؤمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدني الله المؤمن أو يدنو المؤمن من ربه فيضع عليه كنفه فيستره عن أعين الخلائق ثم يقرره بذنوبه: عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، والمؤمن يقر ويعترف ويكاد يذوب حياء من ربه فيقول: عبدي إني قد سترتها عليك اليوم وأنا أغفرها، إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته بيضاء. وفي أثر آخر يقول الله للملائكة: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيعرضون عليه صغار ذنوبه فيقر بها وهو مشفق من كبارها، فينادي مناد من عند الله عز وجل: أعطوا عبدي مكان كل سيئة حسنة، فعندها يقول العبد: ما لي لا أرى ذنوبا قد ذكرتها هنا. حقيقة هذا اليوم هو يوم المحاكمة الكبرى العظمى، الكل يقف، الكل يسأل، الكل يحاسب، ومن فضل الله ورحمته أن جعل الله حساب المؤمنين عرضة، لأنه من نوقش الحساب عذب. أما أهل الإيمان فإن الله لا يناقشهم في التفصيلات وإنما يعرض عليهم العرض، لهذا قالت أم المؤمنين عائشة لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، قالت: أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض يا ابنة الصديق، أما من نوقش الحساب فسوف يعذب. نعوذ بالله من المناقشة، ونعوذ بالله من العذاب، حتى يستقر الناس بعد ذلك إما في النار والعياذ بالله، وإما في الجنة للسعداء الموعودين بالخلود في الجنة.
نسأل رب العالمين أن نكون منهم.
آمين.
هذا هو التصور الصحيح والتصور الإيماني لهذه المشاهد، فما بالنا بهذه التصورات الخاطئة لليوم الآخر وللنار إلى غير ذلك؟
كما قلنا في قصة نائب عزرائيل والتصورات الخاطئة تحت عنوان الأدب، وأنا قلت إن هذا لا ينبغي أن نسميه أدبا، بل الوصف اللائق به أنه سوء أدب وإساءة للأدب مع الله عز وجل. كذلك بعض الشعراء، والأسف معظمهم ينتسبون إلى الإسلام، الشاعر العراقي المشهور جميل صدقي الزهاوي له ملحمة يعني فيها مئات الأبيات سماها ثورة الجحيم، وأنا أذكر إن أول مرة أقف على هذه الملحمة لما وقفت على كتاب يدرس في كلية الآداب وفي كلية التربية، وقفت عليه مع بعض الطلبة فوجدت عنوان الكتاب: دراسة نقدية لثورة الجحيم، يدرس على طلاب سنة كاملة في كلية التربية أو في كلية الأداب. ثم بعد ذلك وقفت على هذه الملحمة من خلال مبثوثة على شبكة الإنترنت فيها كما قلنا مئات الأبيات. وتصور جميل صدق الزهاوي للملحمة تصور مبني على عقيدة أهل الإسلام، لكنه أدخل عليها الفكر المنحرف من خلال فكر فلسفي أو فكر ساخر، فأدخله عليها فأساء جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. فجعل تصوره لهذه الملحمة أيضا أنه مات وأنه دخل قبره وأنه عرض أو جاءه منكر ونكير في صورة منكرة، وأنهم يعني سألوه سؤالا شديدا ووبخاه وعنفاه، ثم بعد ذلك تعرض لمزيد من العقوبات في القبر حتى جاء يوم البعث فبعث فتحدث عن أهوال يوم البعث، وكان خلاصة كلامه أنه أخذ في من أخذوا إلى النار.
نعوذ بالله.
ثم يحكي تصوره للنار، يقول إن الجنة مرة على الجنة فوجد فيها البلهاء والحمقى والضعفاء الذين لم ينبغوا في الدنيا ولم ينفعوا البشرية بشيء، بينما وجد في النار الأدباء والشعراء والفلاسفة والمبدعين الذين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية. ثم يؤكد على إن أهل النار تعرضوا فيها لأنواع الذل والهوان والعذاب حتى ثاروا، لأنهم هم المبدعون في الدنيا فثاروا. حتى أنا أمامي بعض الأبيات يقول مكثوا حتى جاء منهم حكيم باختراع لم تنتظره الدهور، آلة تطفئ السعير إذا شاء فلا تحرق جسوم السعير. اخترعوا في النار آلة تطفئ النار فلا تحترق. يقول وأتى آخر بخارقة يهلك في مرة بها الجمهور، واهتدى غيره إلى ما به الإنسان يخفى فلا يراه البصير، ولقد قام في الأخير فتى يخطب فيهم والصوت منه جهور. ثم يصور إن أبو العلاء المعري أو إن أبا العلاء المعري هذا الشاعر الزنديق هو الذي قاد هذه الثورة. شاعر أعمى العين وأعمى البصيرة، أثرت عنه الزندقة مع أنه شاعر مجيد لا ننكر إجادته في شعره، لكن هذه عقيدته التي ظهرت من كلامه هو الذي يقود هذه الثورة. ويذكر بقى أفلاطون وأرسطو ويذكر المخترعين أينشتاين وأمثال هؤلاء. ثم يقول فقرروا الثورة فثاروا على الزبانية على الملائكة، واستطاعوا في لحظة من اللحظات بعد حرب ضروس أن يوثقوا الملائكة
لا حول
ويقيدوا الملائكة. الملائكة الذين قال عنهم رب العزة عليها 19 الملائكة، يعني كأنه يحيي عقيدة أبو جهل لما قال كل قبيلة أو كل بطن يمسك واحد وأنا أمسك بواحد وننتصر على هؤلاء الزبانية. قال ربنا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فهي فتنة عظيمة، وقد وقع فيها بعض هؤلاء الذين كما قلنا دخلوا في هذه الفلسفة فطعنوا في أصول ديننا. ينتهي به ذكره لهذه الملحمة أنهم أوثقوا الملائكة وأنهم سيطروا، وجاءت الشياطين بجيش عظيم فساعدت أهل النار. ثم بعد ذلك خرجوا من النار وقرروا أن يقتحموا الجنة وأن يخرجوا البلهاء والسفهاء من الجنة، وبالفعل دخلوا الجنة اقتحموها سفكوا الدماء فيها أخرجوا أهلها وانتصروا على الملك، لا أقول الملك، على الملك الظلوم الغشوم الذي أقام هذه السوق على الظلم والغشم. خلاصة هذه الملحمة، أنا لا أريد أن أقرأ أبيات كفرية، لكن خلاصة هذه الملحمة خلاصة في غاية التفاهة في غاية السفه. ويعني أنا أقول إن قائل هذه الترهات عامله الله سبحانه وتعالى بما يستحق، هو لا يرجو لله وقاره، لا يعرف قدر ملائكة الله عز وجل، لا يعرف قدرة الملك سبحانه وتعالى، لا يعرف شيئا عن النار ولا عن الجنة لهذا رب العزة لما يذكر وصف النار ويذكر هذا الوصف يقول ولهم مقامع من حديد، يعني يقمعون بمقامع الحديد، لما يقول يصب من فوق رؤوسهم الجحيم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يقول انه تغلي به ما في بطونهم. هذه الاوصاف في النار، النار احاط بهم سرادقها، واذ يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. انا لو اريد، يعني القرآن مليء بهذه الاوصاف، ثم يأتي امثال هؤلاء وللأسف باسماء مسلمة وينتمون الى الاسلام ويتكلم عن انه مسلم وانه امن وانه عنده شكوك، مجرد شكوك فقط، وانه ما كفر او ما وصل الى هذا الا بقضاء الله وقدره، فيتهم الله عز وجل بالظلم. كل هذا الكلام ينشر، وانا استخرجت هذه الملحمة من شبكة الانترنت. نعم. لو كتبت ثورة الجحيم ستخرج لك.
نعم.
مكتوبة، ستجد عليها تعليقات كثيرة تدرس في سنة من السنوات لطلاب في جامعة مصرية، في كلية أداب أو في كلية تربية. هذا كلام في غاية الخطورة، ولهذا أنا أعود وأقول لك يا أحمد، لابد أن ندرس معتقد أهل السنة والجماعة دراسة مستقيمة ليرسخ عندنا المعتقد الصحيح، لئلا يأخذنا الشيطان أو يأخذنا الهوى لنعلن بالكفر ونستعلن به ونطعن في أصول الدين. حسبنا ما قاله إمام أهل السنة الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد، أننا على معتقد راسخ لا نحيد عنه، لئن جاءنا رجل أجدل من رجل نخرج عن هذا إلى ذاك. لا والله، أنا يعني لا أريد أن أطيل الكلام في هذا الباب، لكن أقول هذه دعوة لننكر المنكر، هذه دعوة لنقر المعروف، هذه دعوة لنتعلم أصول ديننا، أصول الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقدر، إيمانا صحيحا سليما مستقيما يجعل الإنسان في راحة في علاقته بربه وبدينه.
جزاكم الله خيرا. إذن فهذه دعوة نوجهها، أننا لابد أن نرد إلى ربنا، وأن نلزم منهاج الرشاد، وأن نلزم العقيدة الصحيحة السليمة التي جاءتنا من نبوء صاف. هذه هي دعوتنا وهذه وصيتنا، فاعملوا بها وانزلوا على أمر ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. طبتم وطابت أيامكم، مع شكر لشيخنا، وإلى موعد قادم غدا إن شاء رب العالمين وقدر. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حدثني الوالد أوصاني أن أنصر أهل الإيمان، الأحياء في طاعة ربي ملتزما أهل القرآن، أن أعفو عند المقدرة فأنال عظيم الغفران، أن أصدق في كل القول